بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة جديدة من أساليب العرب في الكلام. اليوم سوف نتكلم عن الاشتراك أو المشترك في اللغة العربية. ما معنى كلمة اشتراك أو مشترك في كتب الفقه وفي كتب اللغة العربية؟ الاشتراك هو أن يكون اللفظ الواحد يدل على عدة معاني. اللفظ الواحد يدل على عدة معاني، مثل كلمة العين. العين للباصرة، للعين التي في رأس الإنسان التي يبصر بها الإنسان، لها معنى آخر هو النبع، فيهما عينان تجريان. لها معنى آخر بمعنى الجاسوس، يقولون أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عينا يطلب له أخبار المشركين. فعين هنا أي من يتجسس على الآخرين، أنتم تسمونه بالعامية عوايني. فهذا اللفظ الواحد الذي له عدة معاني اسمه مشترك، أنتم تستخدمونه في العامية. وكما يقولون أهل حمص أصحاب طرافة، فيقال أن أحد الحلاقين الحمصيين مكتوب أو كتب هكذا هذه العبارة: يحلق يحلق. يعني ما معنى يحلق يحلق؟ يعني إما أن تجلس وتحلق شعرك، وإما ارحل من هنا ودعنا نشتغل. فهذا معنى لفظ مشترك، يحلق احلق الأولى بمعنى احلق شعرك، أو احلق احلق الثانية بمعنى مثل ما يقول بالعامية دربل من هون روح من هون، الله مع دواليبك. الآن في القرآن المشترك كثير في القرآن، وفي السنة أيضا المشترك، لفظ المشترك كثير في السنة النبوية. نأخذ بعض الأمثلة. مثلا كلمة نكح والنكاح لها عدة معاني، منها الوطئ يعني الجماع فقط من دون عقد. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يجامع إلا امرأة زانية مثل وضعه، أي لا يزني إلا بزانية مثله. ليس المقصود الزاني لا يتزوج إلا زانية مثله، مشكل هذا. إذن فهنا ينكح بمعنى ماذا؟ يطأ. تأتي للعقد: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن كلمة هنا طلقتم، إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فكلمة نكحتم هنا المقصد فيها مجرد مثل ما يقول بالعامية كتب كتاب، مجرد كتب الكتاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكمل وقال من قبل أن تمسوهن. فكلمة نكح هنا إذا نكحتم المؤمنات المقصد فيها العقد، وليس المقصد فيها العقد والجماع معا، وليس المقصد فيها الجماع فقط، إنما المقصد فيها كتب الكتاب العقد دون جماع. والدليل قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني المطلقة وزوجها لم يدخل بها فليس عليها عدة. تأتي كلمة النكاح للعقد والوطئ معا، لا يكفي مجرد العقد ولا يجوز الوطء فقط. يعني قال الله عز وجل المطلقة ثلاثا، الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب إذا طلقها مرة ثالثة، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المقصد بتنكح زوجا غيره؟ تجامع زوجا غيره؟ أكيد لا، لأن الزنا حرام في الإسلام. طيب تنكح زوجا غيره يعني حتى يجي شخص آخر يكتب عليه كتابه من دون أن يدخل بها؟ طبعا لا. إذن معنى حتى تنكح زوجا غيره هنا كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني إيش؟ حتى يحدث كتب كتاب ودخول وجماع وعشرة. فكلمة حتى تنكح هنا ليس المقصد بها فقط الوطئ، وليس المقصد بها العقد، وإنما المقصد بها الاثنان، كتب الكتاب والجماع. لذلك ما يحدث عند البعض التيس المستعار أو يسموه بالعامية التجحيش، هذا حرام. يعني يأتي إنسان طلق زوجته ثلاث مرات، يذهب يتفق هو وصاحبه، يقول له اكتب كتابي، اكتب كتابك على زوجتي بس لا تقرب عليها، إياك، اكتب كتابك على طليقتي بس لا اوعى تقرب عليها أزعل منك، وبعدها طلقها. هذا العمل حرام، لا يجوز، بل لا بد من أن يكتب كتابه وأن يدخل بها، وأن لا يكون هناك اتفاق لا ضمني ولا علني، لا سري ولا علني. وهذا الأمر مبسوط في كتب الفقه وليس مجاله ها هنا. إذن فكلمة نكح أخذت ثلاثة معاني: العقد فقط، كتب الكتاب فقط، والجماع فقط، والعقد والوطئ الزواج، الزواج الكامل. فهذه الثلاث معاني جاءت في كلمة نكحة. فكلمة نكحة من باب المشترك. يتساءل البعض، طيب أنا كيف أميز ما المراد بهذه الكلمة؟ إذا كثير من الكلمات في القرآن وفي السنة لها عدة معاني، كيف أميز بينها؟ التمييز بينها أيها الأخ الكريم يسموه في كتب الفقه وفي كتب اللغة بالقرينة. ما معنى القرينة؟ أي الشيء الذي يفسر المعنى. والقرينة قد تكون لغوية، مثل كلمة أمة. كلمة أمة في القرآن لها عدة معاني. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا كلمة أمة بمعنى جماعة. من أين جاء هذا المعنى؟ لماذا هذا المعنى وليس دون سواه؟ لأن كلمة أمة عدة معاني، مثلا معناها كلمة ملة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ملة واحدة. أيضا بمعنى شعب، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ولكل أمة رسول. طيب هنا أمة بمعنى شعب، تأتي أمة بمعنى فترة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذه في قصة يوسف. وادكر أي تذكر، بعد أمة أي بعد فترة من الزمن، تأتي بمعنى مجازي شخص عن أمة، أن إبراهيم كان أمة. طيب ما هو الذي يحدد لي المعنى؟ قد يكون القرينة لغوية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما المقصد هنا؟ هنا المقصد به جماعة. من أين جئنا بهذا الفهم؟ من كلمة منكم. فكلمة منكم دلت على أن المقصود فئة منكم، فئة من المسلمين. فكلمة من، كلمة منكم هي التي دلت على أن المقصد بكلمة أمة جماعة أو حزب أو كتلة أو سمها ما شئت أو طائفة أو إلى آخره. قد يكون القرينة سياق الكلام، مثلا يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى شئتم تفيد أن الإنسان يأتي إلى أهله ولا حياء في، كما يقولون بالعامية، لا حياء في الدين أو لا حياء في تعلم الدين بكلمة أدق، وأن الله حق لا يستحي من الحق أن الإنسان يأتي إلى أهله إلى زوجته يجامعها في قبلها ودبرها. طيب ما الذي دل على المعنى؟ كلمة أن تفيد هذين المعنيين، ما الذي دل على المعنى؟ سياق الكلام. نساؤكم حرث لكم، فقالت عائشة رضي الله عنها الحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، يعني لا يجوز الجماع إلا في الرحم، إلا حيث في الرحم، أما في الدبر والعياذ بالله لا يجوز. أيضا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ملعون من أتى امرأة في دبرها. قد يكون القرينة من السنة النبوية أو من سياق آخر، مثل حينما نزل قوله تعالى لا تظلموا أنفسكم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، كلياتنا احنا ظلمنا أنفسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تذهبون إليه، يعني ليس الظلم الذي تذهبون إليه. الظلم له عدة معاني، الظلم بمعنى الاعتداء على شرع الله عز وجل، بمعنى الشرك، الاعتداء على شرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم بمعنى التقصير وعدم، يعني التقصير بطاعة الله عز وجل، ومثل ما يقولوا إنه يفعل المعاصي، وكلنا مين منما فعل المعاصي؟ من البريء من المعاصي؟ محمد عليه الصلاة والسلام فقط، وما تبقى كلهم فعلوا معاصي، وعلى التفاوت منهم من يفعل فقط الصغائر ومنهم من يفعل الكبائر، نعوذ بالله من حال أهل النار. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن قال عنهم الله عز وجل الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب فلما نزل قوله تعالى فلا تظلموا في أنفسكم، طيب مين منا ما ظلم نفسه يا رب العزة؟ مين منا ما ظلم نفسه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تذهبون إليه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما هذا المقصد؟ طيب إذن ما هو؟ قال قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أي لا تظلموا أنفسكم، أي لا تشركوا. فهنا الذي دل على معنى الظلم هو السياق، أو عفوا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قرينة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى الظلم، وهذه القرينة في كتاب الله إن الشرك لظلم عظيم. مثال آخر، الحالة العامة تبين المقصد من اللفظ المشترك. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس، فرجل كان جالس بينهم ثم تسلل وذهب، فقال اقتلوه فإنه عين، فأدركه الصحابة فقتلوه. ما المقصد فإنه عين؟ اقتلوه فإنه عين، أي فإنه جاسوس. كيف عرفنا ذلك؟ لأن السياق أو الحالة العامة للنص، الحالة العامة مبين ليقتلوه لأنه عين. شو لأنه عين؟ لا يفيد المعنى إلا معنى واحدا، أي أنه جاسوس. قد تكون القرينة الشرعية مثل قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قلنا ضربنا مثال من السنة أن كيف تكون القرينة من السنة. الآن نأتي إلى مثال من كتاب الله عز وجل، ولو ضربناه ولكن نؤكد هذا المعنى. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المقصد بكلمة الكتاب؟ كلمة الكتاب لها عدة معاني، مثلا بمعنى قرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. المعنى قد يكون بمعنى الكتابة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما لا كنت تدري ما هي الكتابة. تأتي بمعنى اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب. إذن ما المقصد بما فرطنا في الكتاب من شيء؟ فالمقصد به فالمراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، أي كناية عن علم الله سبحانه وتعالى. فكيف عرفنا ذلك؟ لأن الله عز وجل قال عنده أم الكتاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا، فما فرطنا في الكتاب من شيء. فعنده علم الكتاب أي لوح المحفوظ كناية عن علمه، وفي الكتاب مسطورا أي لوح المحفوظ كناية عن علمه، وما فرطنا في الكتاب من شيء جاء الصريحة بأنها علم الله. كيف؟ ما الدليل؟ هو قوله تعالى بنفس السياق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، على غرار قوله لا يغادر، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهنا الكتاب هذه لا يغادر، أي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يعني الورقة الصحيفة التي سوف يرى فيها الإنسان عمله. أما ما فرطنا في الكتاب من شيء أي اللوح المحفوظ. طيب الآن أحب أقف عند كلمة نبيذ. الجهل باللغة العربية مصيبة أيها الأخوة، والجهل بالأساليب العرب في الكلام مصيبة أكبر، والناس بسبب جهلها بالشرع الإسلامي وباللغة العربية ربما تمر عليهم النصوص الشرعية فيفهمونها فهما خاطئا، وربما يحيدون عن الفهم الشرعي الصحيح. كلمة نبيذ في اللغة العربية جاءت بمعنى العصير وبمعنى الخمر، وهذا الكل يعرفه، لكن بمعنى العصير يعني مثل ما تقول بالعامية السكويز والشراب والجلاب وغيره، أي العصير، ما عصير الورد، عصير البرتقال، هذا اسمه في العربية نبيذ. وأيضا تطلق النبيذ على الخمر، وتطلق على الماء البارد أيضا، النبيذ يطلق على الماء البارد. طيب أنا كيف أعرف ما المقصد بها؟ السياق هو الذي يحدد المعنى، أو القرائن هي التي تحدد المعنى المقصود. مثلا عن ابن حبان أو عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث في صحيح ابن حبان الجزء 12 صفحة 216، قال: لقد سقيت بقدح هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللبن والماء والعسل، لهون ما في إشكال، والنبيذ. والحديث صحيح. هل النبي عليه الصلاة والسلام يشرب النبيذ بمعنى الخمر؟ قطعا لا، ولا ينبغي له، لأنه معصوم ولا ينبغي له أن يفعل المعاصي، هذا خير البشر. في الجاهلية لم يشرب الخمر، هل من المعقول بعد الإسلام وهذا الحديث في مكة أن يشرب الخمر؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن ما المقصود بكلمة نبيذ هنا؟ المقصود ليس الخمر، إنما العصير أو الماء البارد. كان عليه الصلاة والسلام ينبذ له الشراب، يعني يبرد له الشراب، مثل ما أنتم تعملوا بالصيف حينما لا يوجد كهرباء ولا يوجد شيء، إيش يفعل الناس؟ يأتوا إلى قنينة يضعوا فيها العصير ويلفوها بخيشة ويبللوها ويحطوها على الشباك، للمساء برمضان تصير باردة. فهذا يعني اسمه نبيذ. أما أن تخمر فلا يشربه عليه الصلاة والسلام، فحتى بالحديث قال: فإن مضى عليه 3 أيام يقول أهريقوه. شو يعني؟ يعني كبوه، صبوه بالأرض. ليش؟ لأنه بلش يتخمر، صار اسمه خمر. فالعصير إن بدأ يتخمر لا يجوز شربه، قبلها يجوز شربه. فحينما يقول أنس رضي الله عنه: سقيت في قدحي هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللبن والماء والعسل والنبيذ، لا يفهم جاهل بالعربية النبيذ أن الخمر المقصود الخمر، لا يفهم جاهل هذا الفهم السيء وهذا الفهم القبيح وهذا الفهم الذي لا يليق بالأمور الشرعية ولا يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المقصد بكلمة النبيذ أحد معنيين، إما العصير وإما الماء البارد. وضربنا هذا المثال لأن كثيرا من الناس يهجم على كتاب الله ويصبح ربما شرعيا في فصيل أو كتيبة وهو جاهل بشرع الله وجاهل باللغة العربية، لا يفقه شيئا من شرع الله ولا يفقه شيئا من كتب العربية، ثم يفتي على هواه. الأصل أن يكون له شيء من العلوم والإلمام باللغة العربية، وكما قالوا وكما أجمع العلماء لا يفتي في كتاب الله إلا عالم بالعربية. أيها الإخوة، لم ينتهي درس المشترك، سوف نقف عنده في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.